بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول: ما رأيك في من يريد أن يتوب ولكن لا يستطيع لتعلق قلبه بالدنيا؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى فعل أسباب. فالإنسان إذا أراد شيئا لابد أن يسلك أسبابه. لو قال شخص: أنا أريد أن أخذ شهادة مثلا البكالوريوس لكني ما أستطيع، نقول: لابد أن تسلك الأسباب، لابد أن تدرس الابتدائية، ثم تدرس المتوسط، ثم تدرس الثانوي، ثم تدرس 4 سنوات الجامعة مع الصبر والمصابرة والمذاكرة والاجتهاد وكذا. ولا سيما إذا كان الشيء كبيرا فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى تدرج. فلا ينبغي الإنسان يقول: أنا مثلا عجزت أن يفعل كذا، ما استطعت أن يفعل كذا. غير صحيح، هو مقدور لكنه يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر. ولا يمكن كل واحد يقول: والله أنا عجزت أن أخذ شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه، أو عجزت أحفظ القرآن، أو عجزت أحفظ السنة أو كذا. نقول: صحيح، إذا أردت هذا في يوم وليلة فأنت عاجز، ستعجز قطعا. لكن لو رتبت وقتك واستدرجت وصبرت 1 أو 2 أو 3 أو 4 ستصل إلى الغاية العالية جدا بسهولة بإذن الله، مع التدرج والصبر والمصابرة. فكذلك ترك مثلا المعاصي والشهوات هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد وتدرج واتخاذ أسباب ومعينات، البعد عن أسباب الوقوع في المعصية. فإذا إنسان عزم وتدرج وجاهد نفسه وصبر وصابر فإنه سيصل بإذن الله إلى مرحلة متقدمة ومنزلة عالية جدا في دين الله جل وعلا، كما يصل الناس إلى منازل ومراتب عالية في أمور الدنيا. لكنهم ما يصلون بيوم ولا يومين ولا حتى سنة ولا سنتين، لابد من صبر ومصابرة ومثابرة حتى يفطم الإنسان نفسه عن الدنيا وعن شهواتها المحرمة. لكن إشارات، يعني من أكبر المعينات الارتباط بالقرآن، الأكبر معين على البعد عن الشهوات المحرمة والمعاصي والذنوب أن يرتبط الإنسان مع القرآن، جعل له ورد من القرآن يومي 1 أو 2 ساعات، يحفظ ويراجع ويقرأ التفسير ويعيش ظلال القرآن في جو القرآن. هذا واحد. الأمر الثاني قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والسلف، هذا من أكبر المعينات على الثبات. الأمر الثالث كثرة العبادات، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا زاد الإيمان ضعف داعي المعصية، وإذا ضعف الإيمان قوي داعي المعصية. فيكثف الإنسان الأعمال الصالحة ولا سيما الأعمال القلبية من الذكر والقيام والصيام ونحو ذلك، ويحرص على الأعمال الخفية لأنها أقرب إلى الإخلاص. ومن الأسباب صحبة الأخيار، فالإنسان إذا كان مع مجموعة من الناس الطيبين نشط وتشجع وضعف الشيطان في نفسه، وإذا كان وحيدا قوي داعي الشيطان وداعي النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان قوي بإخوانه ضعيف بمفرده. فإذا سلك هذه الأسباب مع الصبر وكثرة الدعاء والتضرع وكثرة الاستغفار والتوبة فالله تعالى يعينه ويثبته. قل: كيف يعلق العبد قلبه، يعني يعلق قلبه بالله، يمكن يقصد كما تقول، نفس الجواب بكثرة الأعمال الصالحة والصبر والمصابرة. يقول: هل التسليمتان واجبتان أم الأولى واجبة والثانية سنة؟ فما حكم من سلم بعد التسليم الأولى للإمام وماذا عليه؟ الأولى واجبة والثانية فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها مستحبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه سلم تسليمة واحدة، جاء عند الترمذي وفيه ضعف، وجاء عند أحمد في قيام الليل وفيه احتمال، سنده صحيح لكنه محتمل أنه تسلم التسليمة يسمعنا، يمكن أنه سلم الثانية بصوت منخفض فهو محتمل. فما ليس في دليل صحيح صريح تماما على الاكتفاء بالتسليمة الواحدة ولا سيما في الفرض. فالأحوط للمصلي ألا يكتفي بتسليمة واحدة وأن يسلم تسليمتين. يقول: والثانية فما حكم من سلم بعد التسليم الأولى للإمام؟ يعني الأولى بعض العلماء يرى أنه يجوز إذا سلم الإمام الأولى وفرغ منها أن يسلم المأموم الأولى لأنه بعد الإمام، وإذا سلم الإمام الثاني يسلم بعده الثاني، لكن الأفضل بلا شك والأحوط ألا يبدأ المأموم بالتسليم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. يقول وماذا عليه وسلم وكان ساهيا فهل يسجد؟ فما حكم من سلم بعد التسليمة الأولى للإمام وماذا عليه؟ ما عليه شيء إن شاء الله. يقول وكان ساهيا فهل يسجد السهو؟ لا ما يسجد للسهو، صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن يحرص على لا يبدأ السلام إلا بعد فراغ الإمام. يقول ما المقصود بالخشوع؟ هل هو عقل الصلاة بحيث تدرك كم صليت أو تدرك كم صليت، والمراد عدم التفكير مطلقا أم أنه يفكر في الجنة؟ الخشوع كما تقدم تعريفه خشية تنزل على القلب تسكن لها الجوارح ويكون قلبك مع الصلاة، إذا كنت تقرأ تتدبر ما تقرأ، إذا كنت تدعو تتأمل ما تدعو به، وكذلك التسبيح وبقية ما يقال في الصلاة، يعني عقلك مع الصلاة تتدبر ما تقول. وأما قضية الهواجس التي تخطر هذه لابد منها، ما أحد يسلم من الهواجس، لكن المؤمن يجاهد، كلما جاء هاجس دفعه وتعوذ بالله من الشيطان وجاهد نفسه، فالهواجس تهجم غصبا على المصلي، فإذا دفع وجاهد فلا تضر، وإذا استسلم لها وتابعها اختل الخشوع ونقص الأجر بقدر ما يحصل من الغفلة. والتفكير في الجنة هذا يعني محل نظر، إذا كان الآيات فيها ذكر الجنة فلا شك أن هذا من التدبر، يتفكر في الجنة في الآيات التي يقرأ، أما إذا كان يقرأ آيات ليس فيها ذكر الجنة فلا يظهر أنه يفكر في الجنة والنار وهو يقرأ آيات في غير ذلك، بل يكون قلبه مع ما يقرأ. يقول هل صحيح أن الجن يكثرون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكثرة الله أعلم، لكن معروف أن المدينة فيها جن بنص الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنده مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأى أحد منكم شيء فليستعذ فلينذره ثلاثا، فإن بدله بعد ذلك فليقتله فإنما هو الشيطان. إذن المدينة فيها جن، لكن هل هم يكثرون في غير أكثر من غير المدينة؟ نقول الله أعلم. كيف طالب العلم المنثور؟ كيف طالب العلم المنثور؟ فهمت شيء؟ أنا ما فهمت شيء، هذا السؤال مباضح. أدعو لي يا شيخ بالعلم، نسأل الله لنا ولك أن يرزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. ما صحة حديث أكثر المنافقين قراؤها؟ لا بأس به، رواه أحمد سنده لا بأس به، أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأن الغالب أن القارئ ما يفقه، هذا الغالب الأكثر، القارئ يهتم بالقراءة بالصوت والترتيل والتجويد وقل ما يهتم بمعاني القرآن، فقد يكون إنسان قارئ وهو في مقتبل العمر، عمره 18 سنة 20 سنة ما طلب العلم ولا تفقه في الدين، ثم يمدح ويثنى عليه ربما يسجل له وتبث قراءته في الإذاعات فيحصل له فتنة. فالقارئ القراء المشهورون من أكثر الناس تعرضا للفتنة، فالإنسان يحذر من الفتن ويحرص على أن ينمي الإيمان والعلم في قلبه، لأن العلم والإيمان هو الذي يحمي بإذن الله من النفاق وبقية الفتن. يقول أيهما يبدأ طالب العلم، بالعمدة أم البلوغ أم الصحيحين؟ هذا حسب حال الشخص، إذا كان الشخص قد حفظ القرآن وأتقنه هذا دليل على أن حافظته طيبة وأنه صاحب همة، فليبدأ بالصحيحين عن طريق المختصرات، وإذا كان ما يستطيع ولا عنده قدرة على الصحيحين فليختار ما يستطيع من البلوغ أو عمدة الأحكام أو ما شابه ذلك، المحرر لابن عبد الهادي أو ما يتيسر، يعني ما لا يدرك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله، كل إنسان له طاقة، لكن لا شك أن الصحيحين هي أفضل وأحسن ما يكون، أن الجوف في صيد الفرافي فيها كل أبواب الدين وأحاديث صحيحة ثابتة، ففيها خير عظيم. يقول: كيف يتمكن المسلم من قيام الليل؟ بالمجاهدة، بقوة الإيمان. إذا أحب الإنسان ربه جل وعلا أحب مناجاته، وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد ضعفت رغبته في قيام الليل، لأن قيام الليل مناجاة لله، فعلى حسب الحب تكون المناجاة. فأنت تجد نفسك اللي تحبه أكثر تحب أنك تقابله كل يوم، لو غاب عنك يومين أو ثلاثة ضاق صدرك وبحثت عنه اشتقت إليه، أنك تحب حبا شديدا. والذي تحب حبا ضعيفا ما يهمك، تغيب عنه شهر شهرين ما يهمك، والذي تكرهه لا تحب لقاءه أصلا. فإذا قيام الليل على حسب حبك لله جل وعلا، فقوي محبة الله في قلبك بالإيمان، تدبر القرآن، بالعلم، بالعمل، بالأمور التي ذكرناها سابقا، فيقوى حب الله في قلبك فتجد لذة في قيام الليل. وجاهد، لابد من الصبر والمجاهدة، لأن قيام الليل ما يأتي في يوم وليلة، يعني يحتاج إلى صبر. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 أخرى. يقول: ما صحة حديث أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ حديث فيه ضعف، رواه ابن ماجه، فيه شيء من الضعف، لكن معناه صحيح أنه ما ينبغي أن يماطل المستأجر، لا ينبغي، المماطلة حرام، إلا إذا رضي الأجير وأخرك ساعة أو يوم أو كذا هذا الأمر يرجع إليه، لكن المماطلة تأخير حق الأجير بدون يعني طيب نفس من الأجير هذا حرام، وإن كان الحديث في ضعف. كم حديث الصحيحين والسنن مع المكرر ودونه، كم حديث المسند من دون المكرر؟ يعني حديث الصحيحين قرابة 7000 وكسر، البخاري 7 وشوي، مسلم قريب من هذا العدد، لكن بدون تكرار كلها تقريبا 3000 أو تزيد قليلا، يعني لو جمعنا 7 و7 14000، بدون التكرار يمكن 3 أو تزيد قليلا، فالتكرار كثير في الصحيحين، وكذلك في السنن فيها تكرار، لو حذف التكرار يقل العدد، لكن العلماء يحرصون على التكرار من أجل الأسانيد، لأن يعني كل متن كل سند يسمونه حديث يجعل له رقم، لأن السند مختلف، وتعدد الأسانيد فيه فائدة لأنه يقوي الحديث. الحديث اللي ورد من 10 طرق كلها صحيحة أقوى من الحديث الورد من طريقين أو 3، كلما كثر الطرق كلما ازداد صحة الحديث إذا كانت الطرق صحيحة، وإذا كان فيها ضعف فهي تنجبر. فالعلماء يحرصون على تكثير الأسانيد من أجل أن تقوي الحديث، لكن بالنسبة لمن أراد أن يحفظ فليس له حاجة في حفظ الأسانيد، لأن الحديث ثبت وصح فالحمد لله، قد كفيت السند وثبت الحديث، فاحفظ المتن واعرف أن الحديث صحيح في الصحيحين وفي أحدهما وهذا يكفي، لأن حفظ الأسانيد باع طويل ويلهيك عن علوم قد تكون أفضل وأهم منه. يقول: هل يلزم حفظ الصحابي مع الحديث؟ هذا من باب الكمال، إن ثبت في ذهنك فهذا خير وبركة، وإن لم يثبت فليس ضروريا، يكفي أن تقول ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكن حفظ الصحابي يزيدك حبا للحديث وارتباطا به، فإذا ذكرت الصحابي فهذا من باب الكمال، وإلا فيكفي أن تورد الحديث ولو بدون ذكر الصحابي. كم يحتاج طالب العلم حتى يحفظ الصحيح وغيره؟ على حسب الجد والنشاط، حسب يعني ما يحفظ في اليوم، لكن أضعف يعني طالب يحفظ الصحيحين يريد يعني يحتاج إلى 2 تقريبا، هذا أقل ما يكون، يعني أكثر مدة وأطول مدة 2، من 2 إلى 3، هذا إذا مشى ببطء شديد، وإذا أسرع ممكن في 1 سنة. وفي دورات تعرفون الآن، في دورات في الحرمين في المدينة وفي مكة يحفظون في كم؟ في قرابة 40 يوم، لكنه حفظ سريع جدا، يحفظون في اليوم قرابة 40 صفحة، وهذا كثير، يعني ربما ما يضبط الإنسان ولا حسب الشخص، لكن قد يحفظ الإنسان حفظا جيدا في 1 سنة مثلا، إذا كانت حافظته قوية. إذا كان الإنسان حافظته ضعيفة يحفظ في 2 ويراجع، خلال السنتين، وإذا ضعف جدا وبقي في الصحيحين 3 سنوات كذلك هذا ليس بكثير، لأنه خلال السنوات هذه يراجع ويضبط، ربما يراجع شروح الحديث. هل يلزم حفظ المتون العلمية مع الأحاديث؟ الذي أرى أن الإنسان يؤخر حفظ المتون، يبدأ بحفظ الوحي القرآن والسنة، فإذا انتهى وعنده جهد وحافظ وطاقة ممكن يحفظ بعض المتون، وإذا لم يتيسر له فيكفي أن يفهم تلك المتون، يقرأ شرحها ويقرأ المتن والشرح ويعيد المتن مرارا ويفهمه ويكفي، لو فهمت كلام أهل العلم يكفي، فلا حاجة للحفظ، لأن الحفظ قد يشق ويطول وقد يشغل عن حفظ الوحي، ولا شك أن الوحي مقدم على كلام البشر. كيف يجعل العبد قلبه يكره الشبهات والشهوات مع الرياضة، ترويض النفس وكثرة المجاهدة والصبر؟ قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو أردت أن تدرب نفسك على غض البصر مثلا، أول يوم ستعاني، تشوف امرأة تغض بصرك، تشوف امرأة من هنا تغض بصرك، 2 3 4 أول يوم ستعاني، ثاني يوم يكون يمكن أسهل، بعد أسبوع يكون يخف ويسهل، بعد شهر 2 3 أبغض شيء إليك أن تقع عينك على امرأة أجنبية. هذا هو، هذه يسمونها العلماء الرياضة، وتسمى الترويض، المجاهدة، الله سماها المجاهدة، والذين جاهدوا، فتسمونها بعض الناس التدريب، مثل الآن إنسان يريد أن يتدرب على لعبة من اللعب كالكاراتيه وكذا، لعبة صعبة جدا جدا، الكاراتيه والجمباز وكذا، اللعب صعبة جدا، لو جبت واحد من الشارع مستحيل يتعلم اللعبة هذه، يقول هذه مستحيل، لكن تجد واحد يجيدها تماما. وش الفرق؟ ليش هذا يجيده وهذا ما يعرفه أبدا؟ لأن هذا تدرب سنة وسنتين ويتدرب يوميا على الحركات والقفز والجري وكذا وكذا حتى أتقنها. فيقول لك المتدرب، يقول أسهل لعبة هي اللعبة الفلانية، ليش؟ لأنه تدرب عليها سنة وسنتين أو أكثر. وذاك يقول أصعب شيء اللعبة هذه، مستحيل أتعلمها، ليش؟ لأنه ما تمرن. فكذلك الدين يحتاج إلى ترويض وتدريب طويل، بعد ذلك يصل الإنسان إلى درجات عالية من الخير والصلاح والعبادة بإذن الله جل وعلا. يقول نشهد الله على حب هذا الشيخ، يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم متحبين بجلاله متعاونين على طاعته. يقول نرجو أن يترجم لنفسي ولو بما يتعلق بالدروس وتتلمذ وأخذ العلم مما يشهد به من الطلاب العلم. على كل حال، يعني ترجمة الإنسان لنفسه هذه يعني الله أعلم محل نظر، يعني هل ينبغي الإنسان أن يترجم لنفسه؟ أن الأخ يقول يعني لو ترجم لنفسه وكذا، يقول ترجمة الإنسان لنفسه فيها نوع مدح، يعني يمدح نفسه وفعلت وقلت وذهبت ودرست على فلان وحفظت كذا وسويت كذا وفعلت كذا، يعني كأنه يقال للإنسان امدح نفسك، وهذا خلاف ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن تزكية، إنه والله تعالى نهى عن تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم. فيعني صعب الإنسان يتكلم عن نفسه ويثني على نفسه، والذي يترجم لنفسه في العادة أنه يذكر المحاسن وإيش ويخفي العيوب والنقائص، وهذا فيه نوع تزكية للنفس وتلميع ومدح وكذا، ولا ينبغي للمؤمن أن يثني على نفسه وكذا. لكن لو أن شخصا ترجم لشخص، ولا سيما إذا كان ميتا مترجم له أو حي لكن ما يتأثر بالمدح، فلا بأس إذا كانت نية المترجم أن يستفيد الناس من أفعال هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا القدوة، هذا لا بأس، جرى عليها العلماء. لكن كون الشخص نفسه يتكلم عن نفسه، هذا الله أعلم، أنا ما أرى هذا، وهذا فيه تزكية للنفس. نقول نرجو أن تخبرونا بالمنهجية المناسبة في قراءة كتب التفسير، وبأي كتاب يبدأ، وما هي الطريقة التي يسلكها الإنسان؟ يعني فيما يظهر لي أنه الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالتفسير يختار كتابا مختصرا، مثل زبدة تفسير الأشقر أو الجلالين، تفسير الجلالين مع الحذر من ما فيه من تأويل لبعض الصفات، فيأخذ كتابا مختصرا ويبدأ، ثم إذا استوقفته آية يعني ما فهم كلام المؤلف أو ما تبين له الترجيح من أين جاء بهذا القول، لأنه مختصر ما في ذكر أدلة ويعني وأوجه الترجيح، فإذا استوقفه شيء يكون عنده كتب المطولة، يكون عنده ابن كثير، يكون عنده ابن جرير، يكون عنده تفسير القرطبي، فأي آية فيها شيء من يعني العمق وفيها أقوال أو في أو شعرتم كلام المؤلف هذا ما فهمته أو تقول ما هو الدليل، المهم شيء استوقفك تراجع عندك تفسيران أو ثلاثة، ابن كثير، ابن جرير، القرطبي، ثلاثة هذه طيبة كافية إن شاء الله، تنظر في هذا وفي هذا وفي هذا، تقرأ هنا وهنا وهنا، ثم يتبين لك الآن وجه المؤلف، قد توافقه وقد لا توافقه، يتبين لك الراجح أنه قد يكون نفس كلام المؤلف المختصر في الكتاب المختصر أو فتسجل خلاصة ما قرأت وفهمت من هذه الكتب وتكتب المرجع ابن كثير، القرطبي، ابن جرير، حتى تعرف الفائدة هذه من أين أخذت، ثم تمر على القرآن كاملا بهذه الطريقة، تقف عند الآيات المشكلة، الآيات اللي فيها عمق، الآيات التي فيها خفاء بعض الشيء، وتسجل الفوائد بهذه الطريقة، تمر على القرآن كاملا وتقف مع الآيات اللي فيها مباحث، فيها عمق وفيها خلاف تحتاج إلى وقفة، تضع دفتر ثاني على جنب للأسئلة، أي آية أو شيء أشكل عليك ما فهمته لا سيما في بداية طلب العلم تسجل السؤال، تقول والله أنا قرأت لابن كثير وكذا ما ترجح لي شيء، وش الراجح في الآية في المسألة، تضعه سؤال في دفتر على جنب، كل مسألة تشكل عليك تسجل الإشكال، تضع سؤال في دفتر على جنب وتمشي، وإذا تيسر لك تسأل عن تلك الآيات المشكلة، تشوف من هو متخصص في التفسير من العلماء الراسخين ومتمكنين من العلم، تتصل عليه عن طريق الهاتف أو تذهب إليه في مسجده تزوره، تصلي معه في أي صلاة، وتستقل يا شيخ أنا عندي بعض الأسئلة ودي أسألك، إذا كان فاضي يقول لك تفضل حياك الله، تسأل وتسجل الإجابات المختصرة، فبهذا تستفيد فائدة عظيمة، لأنه كثير من طلبة العلم يبدأ في كتاب مطول مثل ابن كثير الأصل أو في مثلا القرطبي أو ابن جرير، ثم ينقطع تتزاحم المعلومات وتكثر الفوائد والأقوال وكذا، بعضها مهم بعضها مو مهم، فتزاحم عليه المعلومات ثم ينقطع يضيع ما يجمع، فيقول ليش يا فلان، قال والله يا أخي بديت ما أفهم ضيعت، صحيح لأنك طالب علم مثل الشخص اللي توه متعلم السباحة أو يعني ما يكاد يسبح جيدا ويروح يطب في البحر، خطأ هذا يعني ستغرق، لكن المفروض أنك تذهب إلى بركة مناسبة على قدر ما تستطيع وتسبح فيها وتأخذ معك أشياء تساعدك، لستك وأشياء وحبال وكذا، إذا جيت تغرق تتمسك الحبال وتطلع، فهكذا ينبغي الإنسان أن يتدرج في طلب العلم وألا يجازف ويطب في لجة البحر قبل أن يشتد عوده، فإذا سلك هذه الطرق بإذن الله سيحصل على خير إن شاء الله. يقول هل يستطيع الإنسان تفسير القرآن وتفهيم معاني القرآن وهو ضعيف في النحو والصرف؟ على كل حال النحو مهم لطالب العلم ويعني معين على فهم القرآن، لكن ليس شرطا، يعني إنسان ما فتح الله عليه في النحو هل معناه أنه ما يفهم القرآن؟ لا، يبقى عليه دقائق المسائل أو دقائق النحويات في الآيات قد ما يفهمها، إذا قيل هذا مثلا مصدر وهذا حال وهذا بدل وهذا كذا وبدل اشتمال وبدل كذا، قد ما يفهم هذه المصطلحات ولا يعني يفهم الفهم الدقيق، لكن يفهم بالجملة، يفهم بالجملة يعني يفهم 70-80% ولو كان ما يعرف النحو تماما، لكن إذا وفق في دراسة النحو ضبط النحو صار هذا نور على نور، خير إلى خير، لكن ليس معناه أن الإنسان الضعيف في النحو ييأس ويقول لا والله أنا ما خلاص ما دام أني ما أعرف النحو إذا لن أفهم القرآن ولن أفهم الحديث ثم ينقطع، لا، ما لا يدرك جله لا يترك كله، يدخل توكل على الله ويحصل، لو ما يحصل إلا 20% 30% فهو على خير والحمد لله، هذا مكسب. المؤمن الإنسان لا ييأس أبدا، وربما أنه إذا دخل وقرأ كلام العلماء وأهل اللغة في القرآن، هذا خبر، هذا مبتدأ مؤخر، هذا خبر مقدم، وهذا حال، وهذا مصدر، وهذا كذا، يبدأ شوي شوي تفتح له الأبواب حتى يفتح الله عليه. المهم أنه الإنسان ما ييأس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في تفسير سورة ما وقفنا عليه من سورة المؤمنون. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني بين جل وعلا في هذه الآيات كيف نصر عبده ورسوله نوحا عليه السلام، وكيف أهلك أعداءه من الكفرة الفجرة بعد مدة طويلة. فأوحينا إليه، الوحي معروف هو الإعلام على وجه الخفاء، وله أنواع كما جاء في حديث صحيح أنه قد يأتي الملك على صورة رجل، وقد يلقي في قلب النبي، وقد يأتيه على صلصلة مثل صلصلة الجرس أو دوي النحل كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحينا إليه أي إلى نوح أن يصنع الفلك بأعيننا. الفلك هي السفينة الكبيرة. بأعيننا أي بمرأ منا، ولا شك أن هذا هو التفسير الذي لا يجوز غيره. ومن فسرها بأنه بأعيننا في عين الله فهذا كفر، فلا يقال إن ظاهر القرآن بأعيننا أي في داخل عين الله، هذا مستحيل، ولا يمكن أن يوصف ظاهر القرآن بالكفر، يعني من اعتقد هذا كفر. فلا يقال كيف صرفنا اللفظ عن ظاهره، لأن هذا قد يقول بعض المبتدئين في طلب العلم، يقول هذا تأويل، هذا تحريف. بأعيننا أي بمرأة منا، كيف صرفتم اللفظ عن ظاهره؟ إذن هذا يفتح الباب للمحرفة وأهل البدع أنهم يحرفون، فأنتم الآن صرفتم اللفظ عن ظاهره، إذن هم سيصرفون كما صرفتم. نقول لا، هات لي عربي عاقل يفهم إذا قيل أنت بعيني يا فلان أنه في داخل العين. لو قال واحد لشخص أنت بعيني، ها، ثم جاء شخص عاقل قال فلان في داخل عين فلان، ماذا يقول الناس عنه؟ هذا مجنون، لا يمكن لعاقل أن يفهم هذا أبدا. فإذا كان الكلام لا يمكن أن يفهمه أي عاقل على ظاهره، فهو مصروف بطبيعته بدون تأويل، لأنه لا يمكن أن يفهم إلا على هذا الوجه. أما الشيء الذي لا يجوز صرفه، الذي يمكن أن يفهم هكذا ويفهم يمكن أن يفهم هكذا، يعني يصح هكذا ويصح هكذا، فنقول لا يجوز، الأصل أنه على الظاهر، فمن صرفه يطالب بالدليل لأنه يمكن حمله على الظاهر. أما إذا كان اللفظ لا يمكن حمله على الظاهر فلا يمكن، لأن القول بظاهره هذا يعني أولا ما نقول أنه ظاهر، لكن من حمله على هذا المعنى الذي يزعم أنه هو الظاهر، نقول هذا أولا أنه لا يقوله عاقل، ليس من كلام العقلاء، ثم نقول هذا كفر بواح بإجماع المسلمين، ومعاذ الله أن يكون ظاهر القرآن كفرا. إذن هذا ليس مراد قطعا، ولا يفهمه عاقل فضلا عن عالم. فإذن هذا لا يدخل في مسألة التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، هذا لا يدخل أصلا، هذا نقول ليس له إلا معنى واحد فقط، ولا يمكن أن يكون له معنى غير هذا المعنى. إذن بأعيننا أي بمرأة منا. والرؤية هذه ليست الرؤية العامة، لأن الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية عامة والله تعالى يرى كل شيء، ورؤية خاصة تدل أو يستفاد منها إيش؟ النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، كما قال الله تعالى لموسى وهارون عليهم السلام، هذه رؤية تأييد وليست الرؤية العامة. إذن الرؤية قد تطلق يراد بها التأييد، قد تطلق يراد بها التهديد، ألم يعلم بأن الله يرى، وتطلق يراد بها يعني الإخبار أن الله تعالى مطلع على كل شيء وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. إذن هنا الرؤية يراد بها إيش؟ ها؟ التأييد بمرأة منا فنحن نراك ونعينك ونؤيدك ونسددك، ووحينا لأن الله تعالى أوحى إليه. فنوح عليه السلام لم يصنع السفينة عبثا، وإنما صنعها بوحي من الله جل وعلا. فإذا جاء أمرنا، إذا جاء أمرنا بعذاب بإهلاك وتعذيب هؤلاء المكذبين، وفار التنور. اختلف المفسرون في معنى التنور، منهم من قال إنه وجه الأرض، ومنهم من قال إنه التنور الذي هو في مكان تنور الخباز الذي يخبز فيه الخبز، تنور المعروف. وإذا يعني صار في خلاف في معنى كلمة وليس هناك دليل يرجح أحد المعنيين، فنأخذ بإيش؟ بالمعروف في اللغة، الظاهر الدارج المعروف من اللغة. والمعروف من اللغة إذا قيل التنور فالمراد به إيش؟ مكان الخباز الذي يخبز فيه الخبز، هذا هو المعروف اللغة التنور. فنقول هذا هو الأرجح، وفار التنور أي مكان الذي يخبز فيه الخباز. طيب لو قال قائل وش علاقة فور التنور هذا؟ يعني لماذا خص التنور بهذا؟ قالوا يعني في أقوال، منهم من قال إن هذا جعله الله تعالى علامة لنوح عليه السلام، إنه إذا رأى الماء يخرج من التنور، من تنور الخباز بشكل عام، يعني جميع التنور جنس كل التنانير يخرج منها الماء، فهذه علامة على أنه المطر الذي وعد الله به الذي يغطي الأرض، فهذه علامة. والقول الثاني أن المعنى إذا وفار التنور يعني إذا خرج الماء من مكان النار، لأن التنور محل النار الذي توقد فيه النار، فإذا خرج الماء من مكان النار فعلامة على أنه سيخرج من غيره من باب أولى، معناه أنه سيخرج من كل مكان، فهذا حتى المكان الذي تخرج منه النار التي يضد الماء فمعناه أن الماء سيخرج من كل مكان. والأمر في هذا واسع، فاسلك فيها أي في الفلك من كل زوجين، من كل أي من كل شيء زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى زوجين، لأن الذكر يطلق عليه زوج عن عائشة، والأنثى يطلق عليها زوج، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللغة. وأما العوام يقولون عن الأنثى زوجة، وهذه يقولون إنها لغة لكنها لغة ضعيفة، واللغة الفصيحة أن زوج يطلق على الذكر والأنثى من كل زوجين، لأن الذكر زوج والأنثى زوج فيصيران اثنين، من كل زوجين ذكر وأنثى، من الحيوانات من الحشرات من الدواب من كل شيء زوجين اثنين. وأهلك، أهل نوح عليه السلام يعني المؤمنون منهم، المؤمنون. امرأة نوح هل ركبت ولا ما ركبت؟ لا. لماذا؟ لأنها كانت كافرة، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فامرأة نوح هذه ليست معهم، لأن الله تعالى قال إلا من سبق عليه القول، يعني القول الذي هو قول الله جل وعلا، ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأركب نوح عليه السلام، ركب هو والمؤمنون من أولاده، أما الكافرون فإنهم لم يركبوا معه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا نهي من الله جل وعلا لنبي نوح عليه السلام ألا يخاطبه في الظالمين. فلما خاطبه نوح عليه السلام في ابنه كما جاء في سورة هود غضب الله عليه ونهاه ووعظه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح الرب، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إنهم مغرقون، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي السفينة فقل الحمد لله. استويت يعني الاستواء معروف بالنسبة لاستواء المخلوق، هذا ما في إشكال، هو الجلوس، العلو والاستقرار والجلوس على السفينة، يعني يعلو ويستقر سواء كان جالسا أو مضطجعا أو على أي هيئة كان. إذا استوى أي صعد السفينة واستقر عليها على أي حال كان. أما بالنسبة لاستواء الله فيقال هو العلو والاستقرار بدون الدخول في الكيفية، لأن الكيف مجهول ولا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الله تعالى نجى نوحا ومن معه من أمرين اثنين، الأول من القوم الظالمين لأن الله تعالى أهلكهم ونجاه منهم وكفاه شرهم، والأمر الثاني أنه نجاه من الغرق، ولذلك يحمد الله جل وعلا على هذين الأمرين. والله سبحانه وتعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا إيش؟ والحمد لله رب العالمين. فيسن للمؤمن إذا أهلك الله أحدا من الظالمين أن يحمد الله جل وعلا، لأن إهلاك الظالم نعمة من الله تبارك وتعالى. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، منزلا هذه قرئت بالضم ضم الميم وقرئت بفتح الميم، فإذا قرأناها بالضم منزلا يكون المراد به المصدر وهو إيش؟ الإنزال، وهو الإنزال، أنزل ينزل إنزالا، يعني يراد به المصدر وهو الإنزال. أنزلني منزلا يعني إنزالا مباركا فيه بركة. وإذا قرأنا بفتح الميم منزلا المراد به إيش؟ مكان النزول، منزلا مباركا، فالبركة تكون في الإنزال، ينزل ينزل إنزالا مباركا، فيكون فيه في هذا الإنزال فيه الإيمان والعمل الصالح وذرية الطيب والحياة السعيدة. وكذلك تكون البركة في مكان النزول في البلد والأرض التي ينزل فيها، تكون مباركة من جهة الدين في تكثر فيها الطاعات، وتكون مباركة من جهة الدنيا تكثر فيها الخيرات. فإذا القراءتان تشمل الأمرين، منزل أي الإنزال، دعا أن يكون دعا رب أن يكون الإنزال مباركا، ويكون أيضا المنزل وهو المكان أيضا مباركا. وأنت خير المنزلين، هذا يعني يستفاد منه أن الإنسان إذا دعا ربه أنه ينبغي له أن يثني على الله في دعائه، وأن لا يدعو دعاء مجردا. كلما دعوت ربك فالسنة أن تدخل ثناء، تبدأ بالحمد والثناء، وأثناء الدعاء تثني على الله، مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا ثناء على الله من عندك، يعني ليست باستحقاقي وإنما هي فضل من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، في ثناء على الله بهذين الاسمين العظيمين. فهذا الذي ينبغي المؤمن أن لا يخلو دعاؤه من ثناء على الله تبارك وتعالى، لأنه من أسباب إجابة الدعاء. إن في ذلك أيها المذكور ما حصل من إغراق الكفرة العتاة، وإن جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، إن في ذلك لآيات لدلالات واضحات على كمال قدرة الله ورحمته جل وعلا وانتقامه، ففيها قدرة، أنه قدر سبحانه على إهلاك هؤلاء الأمة العظيمة كفرة الطغاة العتاة الذين لا طاقة لنوح ومن معه بقتالهم، فالله أهلكهم في ساعة من النهار على كثرتهم وقوتهم، أهلكهم ودمرهم هم وأموالهم ومواشيهم وأولادهم وكل شيء، أغرقهم أغرق الله الأرض بمن فيها، فهلك الناس والدواب والأموال وكل شيء في ساعة من النهار، يدل على كمال قدرة الله جل وعلا، القدرة العظيمة وكمال رحمته سبحانه وتعالى بأوليائه وبطشه جل وعلا بأعدائه. فإذ فيها آيات إذا قرأ الإنسان فإنه يمتلئ قلبه خوفا من الله وحبا لله، خوفا من أن يعصيه وحبا له جل وعلا على رحمته وكمال وسعة فضله، فيحب الله جل وعلا لما له من الفضل ويخافه لما تبين له من القوة والسطوة، فيجمع اجتمع له الحب والخوف، وهذه أعظم أسباب الأسباب المعينة على القيام بالطاعة والعبادة. فتدبر هذه الآيات وهذه القصص من أنفع ما يكون لمن وفقه الله جل وعلا. وإن كنا لمبتلين أي مختبرين، فالله تعالى اختبر هؤلاء القوم فنجح من نجح وفشل من فشل، فالإنسان يحرص على أن يكون من الناجين ومن الفائزين والناجحين في هذا الاختبار العظيم. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، بل هذه سنة ماضية إلى قيام الساعة. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هم؟ اختلف المفسرون، منهم من قال إنهم قوم عاد. لماذا؟ قالوا لأن عادا هم الذين أتوا بعد نوح، ترتيبهم في الزمان عاد بعد نوح، فهم إذن عاد. ومنهم من قال لا، إنهم ثمود قوم صالح، بدليل أنه أهلكهم هنا بماذا؟ بالصيحة، أهلكهم بالصيحة، وعاد أهلكوا بإيش؟ بالريح. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه أهلكهم بالصيحة، فأخذتهم الصيحة بالحق، وعاد إنما أهلكوا بالريح، فهذا ما يرجح أنهم ثمود. ومنهم من قال إنهم عاد وأهلكوا بالريح والصيحة، جمع الله عليهم بين الأمرين، ولا مانع أن يجتمع أكثر من نوع من العذاب. فقوم مثلا أصحاب مدين أهلكوا بثلاثة أنواع من العذاب: عذاب يوم الظلة، نار نزلت عليه من السماء، وصيحة، ورجفة، كما في سورة الأعراف الرجفة، سورة هود الصيحة، ففي الأعراف الرجفة أخذتهم الرجفة، وفي سورة هود الصيحة، في سورة الشعراء أخذهم عذاب يوم الظلة. لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل واضح، نقول ما في مانع أن يجتمع أكثر من نوع من العذاب، لكنه يحتاج إلى دليل صريح، وهذه الآيات ليست صريحة في قوم عاد، ليست صريحة في قوم عاد، والترتيب ليس دليلا أيضا صريحا، لأنه قد تذكر الأمم مرتبة في بعض السور، وقد تذكر غير مرتبة كما في سور أخرى. مثل سورة الأنبياء، هل رتبت القصص على الترتيب الزماني؟ الجواب لا، ذكر الله تعالى موسى وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، وبعد موسى وهارون من ذكر؟ إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ومعلوم أن إبراهيم قبل موسى وهارون. ثم ذكر بعد إبراهيم لوط عليه السلام، لوط في وقت إبراهيم، لكن ذكر بعد لوط من؟ نوح، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوح لا شك أنه قبل إبراهيم ولوط وموسى عليهم الصلاة والسلام، فإذن الترتيب ليس دليلا صريحا. فنقول هنا الأقرب الله أعلم أنهم قوم ثمود، لأنهم هم الذين أهلكوا بالصيحة، والترتيب ليس يعني بلازم لأنه لم يترتب في بعض السور. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، والقرن هم القوم الذين يعيشون في زمان واحد، وقدر القرن بمئة سنة، لكن هذا في بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، نقول القرن مئة سنة، لأنه في الغالب أنه يعني يندر من يعيش أكثر من مئة سنة، فإذا مرت مئة سنة مات كل أهل هذا الزمن وجاءوا ناس آخرون، لكن بالنسبة للأمم السابقة فقد يعيشون أكثر من مئة ومئتين وثلاثمائة، وقد يصلون إلى الألف، فإن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. إذن القرن متى يقول ذهب هذا القرن؟ إذا هلك هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا الزمن. إذا مات أكثرهم، إذا مات جلهم وغالبهم، انخرم هذا القرن وجاء قرن آخر. قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما يحدد ب100 سنة لأنهم يعيشون أكثر، لكن بالنسبة لهذه الأمة فإن 100 سنة تكون في الغالب أنه قد انخرم ذلك القرن وجاء قرن آخر. إذن قرن هنا المراد بها جيل، جاء ناس جدد، جيل جديد بعد السابقين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. هذه نعمة من الله جل وعلا أن يجعل الرسول من الأمة نفسها، لأنهم يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أخلاقه، فيكون أدعى إلى قبول دعوته ممن لو جاءهم رسول من أمة أخرى. تخيل هؤلاء سود جاءهم رسول أبيض ينفرون منه، عرب جاءهم أعجمي، عجم جاءهم عربي، وهكذا. فإذا كان الرسول من نفس البلد ونفس الطائفة ويتكلم بنفس اللغة ويعرفون تاريخه ونشأته، هذا يكون أقرب إلى الاستجابة. ثم انشأنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، أفلا تتقون، تتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، كلمة أو مجيء الحرف الواو وقال، ما قال، قال الملأ من قومه. فماذا يفهم من مجيء الواو هنا؟ يعني ما الفرق لو كانت لا فيها واو ولا ما فيها واو؟ هل يختلف المعنى ولا نفس المعنى؟ نعم، ها، يعني يفهم منه أنه في كلام سابق. وقال يعني قالوا قولا كثيرا من جملته هذا القول، يعني حصلت محاورات وأخذ ورد وكلام طويل بين الرسل وبين أتباعهم من جملته هذا، مثل قول القائل المصلي ربنا ولك الحمد. الواو هنا يفهم منها في كلام محذوف تقديره ربنا استجب ولك الحمد. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء، كفروا بالله وكذبوا بلقائه جل وعلا، بلقاء الآخرة، وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذه السنة الماضية أن المترفين هم أعداء الرسل، وتقدم الكلام في سبب ذلك. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، هذه شبهة أعداء الرسل، أن لماذا كذبوا؟ قالوا لأنه بشر، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. يعني يقولون ليش ما أنزل ملائكة؟ لو كان فعلا أراد أن يرسل إلينا رسولا لأنزل ملكا. ولكن هذه حجة داحضة وشبهة واهية باطلة. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني بشر مثلكم ما فيه فرق وليس له فضل، يأكل الطعام ويقضي الحاجة، لأن من أكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط، فليس له ميزة. بشر مثلكم يأكل ما تأكل منه ويشرب ما تشربون، ولكن هذه دعوة باطلة، لأنه ما في دليل على أن الرسول لا يكون بشرا، بالعكس، بل كونه بشرا هذا أقرب إلى الاستجابة، وهذا من فضل الله ورحمته أن جعله بشرا حتى يتعلم الناس منه وينتفعوا به. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا والعياذ بالله يدل على تمكن الكفرة من الإضلال، ولا سيما في هذا الزمن حينما ملكوا وسائل الإعلام العالمية المتنوعة، فصار شرهم عظيم ومستطير، وهلك بسببه أمم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فعندهم تفنن في العبارات، تأكيد والكيد وإدخال الشبه، وأساليب متنوعة أو فيها تشعر فيها يعني شيء من الدهاء والمكر والخبث. فانظر إلى هذا الكلام: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إنكم إذا لخاسرون، تأكيد إنكم، أكدوا بإن، إذا يعني حينئذ يعني تخسرون الآن، لا خاسرون، لام التأكيد. فكلام في مكر في خبث مؤكد بعدة مؤكدات، إذا سمع ضعيف العقل وضعيف الإيمان والساذج من الناس، ومن المتكلم به؟ الرؤساء والحكام والكبرى. فلا شك أن الضعيف سيستكين يقول صحيح، وهذا كلام الأمير فلان والرئيس فلان والقائد فلان، هؤلاء علية القوم، هؤلاء عباقرة وأذكياء الناس والقادة والسادة، من نحن إذن؟ هؤلاء هم الأذكياء وهم القادة وهم المتعلمون أصحاب الشهادات العالية والمناصب الرفيعة. فضعاف العقول والإيمان على طول يصدق ويستكين يقول صحيح. ولذلك تجد أن هذا الأمر مكرر في القرآن كثيرا جدا، لأنه من أعظم أسباب الضلال في بني آدم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب الآية. فانظر إلى هذا الحوار: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فلا شك أن العلية من القوم لهم تأثير عظيم على العامة. هذا في الأزمنة السابقة قبل ظهور وسائل الإعلام. طيب وش نقول اليوم؟ يملكون التلفزيونات والفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات وأشياء لا يحصيها إلا الله، بالصوت والصورة والدبلجة والكذب، عندهم أساليب الترغيب والترهيب والحكم والسجون والأموال والمناصب. وش يقول الضعيف الآن؟ يعني فتنة لا يدفعها إلا الله جل وعلا، فتنة عظيمة مدلهمة لا ينجو منها إلا من نجاه الله. تختلف قوة وضعف وشدة على حسب اختلاف الأزمان والبلدان. فعلى المؤمن أن يستعد لمواجهة هذه الفتنة العظيمة. وكلما كان الإنسان يعني يريد أن يتقدم أكثر في طاعة الله، كلما تصدى له الأشرار أكثر وأكثر. نسيم العلماء والدعاة والمصلحون يتصدى لهم الأشرار أكثر مما يتصدون لعامة الناس. فالواجب الحذر والتزود والتضلع من القرآن، من كتاب علم الكتاب والسنة، والنظر في سير السلف كيف صبروا وكيف ثبتوا، حتى يكون معينا لك بإذن الله على الثبات. ثم قالوا يعني من زيادة المكر والدهاء: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أئن أنكم مخرجون؟ يعني لهذا الحد، إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، خلاص عظام بالية وصارت رميما وترابا، أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. بعد، هيهات كلمة تدل على البعد بمعنى بعد، بعد بعد، تكرار مرتين تأكيد الأمر، هيهات هيهات لما توعدون. ثم أكدوا باطلهم: إن هي، أي ما هي الحياة، إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. الله أكبر، كيد عظيم، مكر كبير، كلام شديد مؤكد بهذه المؤكدات، بهذه القوة، بهذا الإضلال والتسفيه لما يقوله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن الذي ينفك من هذا الكيد؟ لا ينفك إلا من ثبته الله وألقى نور الإيمان في قلبه. هيهات هذه فيها لغات كثيرة، يعني لو قال واحد هيهات هيهات هل نقول أخطأ؟ في غير القراءة، في غير القراءة، في النطق، في كلام العرب، لو قال هيهات هل نقول أخطأ؟ نقول لا، يصح أن يقول هيهات هيهات، أو يقول هيهاتي هيهاتي بالكسر، يقولون فيها عشر لغات بالفتح والكسر والضم والسكون، هذه أربع، يعني جميع الحركات، واضح؟ الخامسة بالتنوين، هيهات هيهات هيهات، كم صارت الآن؟ ها؟ أربع وثلاث سبع، والثلاث مع اختلاف بعض الحروف، أيهات بقلب الهاء همزة، أيهات، وأيهان تكون الأخيرة نون، وأيها بحذف الأخير، هذه عشر لغات كلها صحيحة، يعني من باب يعني فضول العلم وزيادة الفائدة، أن الإنسان لو سمع شخص يقول هيهات هيهات، بعض يقول أخطأت يا أخي، القرآن هيهات هيهات، يعني حفظ الكلمة في القرآن ظن أن ما تأتي إلا على هذا الوجه، فإذا كان عنده سعة في اللغة فهذا خير، فيه فائدة. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد، إن هي ما هي الحياة، إن هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا فيه إشكال ولا لا؟ هم ينكرون البعث، كيف قالوا نموت ونحيا وهم ينكرون البعث؟ أقول قطعا أنهم لم يريدوا أن الذي يحيا هو الذي يموت، قطعا لا، لم يريدوا هذا، لكن اختلف المفسرون في توجيه هذه الآية، وأقرب ما قيل أنه نموت ونحيا، أي يموت بعضنا ويحيا البعض الآخر، فلا إشكال نموت ونحيا، لأن الخطاب موجه للجميع، للأمة كاملة، فنموت أي يموت بعضنا، ونحيا أي يولد البعض الآخر. وما نحن بمبعوثين، إنكار للبعث بكل إصرار والعياذ بالله، بدون أي دليل، ما في، ما ذكر ولا دليل، لأن هذه القاعدة، المبطل ما عنده أدلة، عنده شبه فقط، عنده شبه وعنده مكر، أما أدلة فليس هناك أدلة. وذلك يقول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت إيش أدلتهم، لا، أهواءهم، ما في أدلة، هذه قاعدة، المبطل ليس عنده دليل، عنده مكر، عنده شبه، يأتي بشبه، يعني شبه الدليل وهي في الحقيقة ليست دليلا، لكن العاقل العالم يتبين له، تتبين له الشبهة وأنها خدعة وليست بدليل، تشبه الدليل وليست بدليل، ذلك تسمى شبهة، تشبه الدليل من بعيد، العام إذا سمعها سلم، قالوا صحيح، هذا صحيح، يظن أنها دليل، لكن العالم يخترق هذه الشبهة ويصل إلى حقيقتها ويكشفها ويبين أنها ليست بدليل وليس فيها شيء من الدليل، بل هي تضليل والعياذ بالله. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، شوف المكر، يعني جعلوا الرسول الذي هو أصدق الناس والذي هو أطهر الناس وأفضل الناس، جعلوه كذابا من شرار الناس، لأن أشر الناس هو الذي يفتري على الله الكذب، إذا كان الكذب يهدي للفجور من حيث هو فكيف بالكذب على الله، لأن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه، فانظر إلى هذا المكر، حيث جعلوا أعلى طبقة وخير الناس على الإطلاق وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جعلوهم أسوأ الناس على الإطلاق. هذه الآن تنطلي على من؟ تنطلي على ضعيف العقل وضعيف الإيمان، لأن اللي عنده مسكة من عقل إذا من الله عليه بالثبات فإنه يكشف اللعبة، إنسان بيخلي لك الرقم مليون بيخليها صفر صعب، لكن مليون بخلي ينقصها ريال ريالين عشرة ريالات يمكن، خليها قريبة يمكن تنطلي اللعبة، لكن شخص بيغير شيء من أقصى اليمين أقصى اليسار هذا صعب، ولكن ينطلي على ضعاف الإيمان ومحبي الدنيا، لأن الطغاة والظلمة عندهم ترغيب وترهيب، يرغبون بالأموال والمناصب والشهوات والشهرة، ومن عصاهم وخالفهم هددوه بالسجن والضرب والفصل والأذى، فتنطلي هذه بالأساليب والمكر، استخدام الترغيب والترهيب، وإلا فلا شك أن دعواهم أبطل الدعاوى على الإطلاق. قال رب انصرني بما كذبون. النبي الآن لما ضاق به الحال واشتد به الأمر لجأ إلى الله جل وعلا، وهذا حال المؤمن، إذا ضاقت به السبل وانقطعت به الحيل فإنه يلجأ إلى الله جل وعلا مستغيثا طالبا للنصر والتأييد. رب انصرني بما، أي بسبب تكذيبهم، بما كذبون. قال جل وعلا فأجابه الله بقوله قال عما قليل ليصبحن نادمين. ليصبحن، هذه لام قسم، عما قليل ليصبحن، أي والله ليصبحن نادمين. فما بقوا إلا قليل حتى حل بهم العذاب والعياذ بالله، فأخذتهم الصيحة. الفاء تفيد العطف مع التعقيب، أي بدون مهلة، مدة قصيرة. فأخذتهم الصيحة، المفسرون يقولون صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة قطعت قلوبهم في أجوافهم عياذا بالله. هذا يدل على حقارة البشر وعلى ضعفهم. يعني هذا جبريل مخلوق، مخلوق وليس هو الخالق، مخلوق من جملة المخلوقات، صاح بهم صيحة، صيحة مخلوق قطعت قلوبهم، فكيف بالله جل وعلا؟ هذا يدل على ضعف الإنسان، لكنه ينسى ضعفه ويتكبر ويخيل إليه أنه ليس فوقه أحد، كما قال قوم عاد من أشد منا قوة، ولكنه مخلوق ضعيف. فالله سبحانه وتعالى يهلك العباد في بعض الأحيان بأسباب وبأمور يعني تكون خفية وليست مباشرة تماما، يعني ليست شيئا محسوسا، ليبين ضعفهم وحقارتهم. قوم أصحاب الفيل أرسل عليهم طيرا، معروف أن الطيور من أضعف جند الله، طيور تحمل حجارة في أقدامها ومناقيرها، حجارة صغيرة تحملها طيور، يعني واحد رأى طيور تطير هل يخاف؟ يقول لا، هذه طيور ضعيفة بسيطة وتخاف وكذا، فألقت عليهم هذه الحجارة الصغيرة فجعلهم كعصف مأكول. قوم عاد الذين تجبروا، ما أنزل الله عليهم ملائكة ودك الجبال فوقهم، أرسل عليهم الريح، الريح الرقيقة الناعمة التي ما ترى بالعين، ودمرهم بهذه الريح التي لا ترى. وهؤلاء الصيحة، يعني ما دك عليهم الجبال وفجر عليهم البحار، صيحة، صوت، صوت غير ملموس يسمع بالإذن فقط، ومع ذلك أهلكتهم عن آخرهم عياذا بالله، قطعت قلوبهم في أجوافهم وأهلكهم الله عن آخرهم. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. ما هو الغثاء؟ هو حميل السيل، الأعواد، التبن وكذا التي تكون فوق السيل يحملها السيل. غثاء يعني كانت أشجار خضراء فيبست وسقطت وتكسرت واندقت وجرى بها السيل حتى صارت لا قيمة لها البتة، أشياء متكسرة متفتتة يحملها السيل لا قيمة لها. غثاء، غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الظالمين يعني المشركين، وإن الشرك لظلم عظيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. نقف على هذا، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة يتبع بعضها بعضا، وهذا يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، وأنه لم يتركهم سدى وهملا، ما أنشأ أمة جل وعلا إلا وأرسل إليها رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار وما ربك بظلام للعبيد. تترى يتبع بعضهم بعضا على حسب حاجة الأمم، كلما احتاجوا أرسل الله تعالى إليهم رسولا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، سبحان الله، هذا يدل على شدة وتأصل الكفر في بني آدم والعياذ بالله. وإلا فإنهم يرون من الآيات العظيمة على يد هذا الرسول ما لا يبقي للشك مجالا، ومع ذلك يكفرون ويكذبون عياذا بالله، وهم يوقنون في قرارة أنفسهم أنه رسول من عند الله. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن غلبت النفس والشيطان، حب الدنيا، حب المناصب، حب الشهرة، حب الشهوات والتكالب على حطام الدنيا، هذا هو الذي أهلك بني آدم والعياذ بالله. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. طيب إذا كثر المكذبون هل يرحمهم الله بالأجل الكثرة؟ لا، فالله سبحانه وتعالى لا يبالي بأحد. لو كذب أهل الدنيا كل من أولهم لآخرهم لأهلكهم، وهو غني عنهم جل وعلا ولا يبالي بأحد. بخلاف البشر مثلا، المدرس لما يضع اختبارا صعبا ويفاجأ أن الطلاب كلهم رسبوا، وش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يعيد النظر، يقول الله معقول عندي 100 طالب ما نجح إلا 2 أو 3، هذا صعب، يعني معناه أني لابد أن يعيد الاختبار مثلا. أنا ما أقدر أقول للناس والله ما نجح إلا 2 والباقي كلهم رسبوا، مشكلة. هذا يعني يتهم المدرس بأن الأسئلة صعبة أو بأنه ما شرح شرحا جيدا أو كذا، فيعيد النظر. لكن بالنسبة لله جل وعلا فإنه لا يبالي بأحد. لو كفر من كفر ولو كانوا كثرة فلا يبالي بهم. واعتبر بنسبة أهل الجنة من أهل النار، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. كم الألف، كم من الألف من شخص يدخل الجنة؟ أجيبوا، 1999 في النار، والله تعالى لا يبالي بأحد. فهذه نسبة بني آدم مع يأجوج وماجوج، فهذه نسبة بني آدم. يقال يا آدم أخرج بعث النار، قال ربي يا ربي ومن بعث النار؟ قال من كل 1999، كل هؤلاء إلى النار، 1 من 1000 في الجنة، والله جل وعلا لا يبالي بأحد. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، أكمل الآية، وكان ذلك على الله يسيرا، لا يبالي بأحد. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله ينخدع في هذا، يغتر بالكثرة، يحلق لحيته، يقول ليش يا ابن أخي كل الناس حالقين لحاه؟ طيب وبعدين؟ هب أن كل الناس حلقوا، مع أن هذا الكلام غير صحيح. طيب لو فرضنا أن كل الناس حلقوا لحاهم وبعدين يعني يرتفع العذاب؟ لا. طيب لا تناظر النساء في القنوات، قال يا أخي كل الناس يناظرون الصور النساء في القنوات، مو بس أنا الحالي، كل الناس، ربما يعرف 1 أو 2 من الملتحين وكذا ورآهم ينظرون وكذا فاتخذها حجة، كل الناس يناظرون. لا تسمع أغاني يا فلان، قال كل الناس يسمعون أغاني. طيب وليكن، أولا نقول غير صحيح، لكن لو سلمنا أنه صحيح هل يرتفع العذاب؟ هب إن كل الناس سمعوا الغنى، خلاص يرتفع العذاب؟ ما يرتفع العذاب، يعني ما الله تعالى لا يبالي بالكثرة. فهذه مسألة مهمة أيضا من القضايا المسائل الكبار في كتاب الله جل وعلا. لو تأملت القرآن لوجدت مذكورة كثيرا أنه أكثر الناس غير مسلمين وكافروا نضلوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني تركيز على هذه القضية لئلا يغتر أحد، لأن هذه متأصلة في قلوب الناس. يعني يقولون مثل العامي المشهور الموت مع الجماعة رحمة، هذا غير صحيح، انجو بنفسك ولا تغتر بكثرة من هلك. فالله سبحانه وتعالى جل لنا تجلية واضحة أن أكثر العباد وأكثر بني آدم هالكون كافرون في النار. خلك تكون على بينة بصيرة فلا تنخدع ولا تقول والله أكثر الناس كذا وأكثر الناس كذا. انجو بنفسك، لا تنظر إلى من ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. اعتبر بمن نجا ولا تعتبر بمن هلك. فالله سبحانه وتعالى يقرر هذه كثيرا في القرآن، من هذه الآية: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. طيب وبعدين؟ كلما جاء أمة رسولها كذبوه. طيب ما هي النتيجة؟ هل رحمهم الله لأنهم كثرة؟ لا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. حديث، وحديث هذه تطلق على من هلك، لأن كلمة حديث تصلح على الشر والخير والشر، يعني في أصلها الناس يتحدثون بالأخيار ويتحدثون بالأشرار. فما هو الدليل على أن المراد بهم أنهم صاروا أحاديث من أحاديث يعني الشر؟ نقول لأن هذا هو الغالب في استعمال العرب لهذه الكلمة، يطلقونها على من هلك، يقولون صاروا أحاديث إذا هلكوا، كما قال تعالى: وجعلناهم في هذه وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال فلان صاروا أحاديث للناس، يعني يتحدثون، منهم من يشمت منهم من يعتبر. في الأحاديث في كلام العرب تطلق على الهالكين. فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بها، هذا يعتبر وهذا يشمت، كل يتكلم على كل على حسب حاله. فإياك أن تكون أحاديث لمن بعدك، فالسعيد من وعظ بغيره. فانتفع بهذه الأحاديث قبل أن تكون أنت حديثا لمن بعدك. فبعدا لقوم لا يؤمنون، مهما كثروا فالله تعالى يبعدهم، وقد وعد النار بملئها ومع كثرة المعذبين. والواحد يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد، ومع ذلك لا تمتلي جهنم، حتى يتبين للناس أن النار واسعة، وأن مهما كثر الكفرة فالنار واسعة. ما يقول واحد والله النار بتمتلي قبل أن يأتي دوري، لا، ينتهي الكفرة وكل أهل النار يدخلون النار، ويبقى في النار فضل لا تمتلي حتى يضع الجبار جل وعلا رجله في لفظ قدمه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فحينئذ ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. فلا تمتلي حتى يضع الجبار قدمه عليها ثم تمتلي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أعظم قصة في القرآن هي قصة موسى عليه السلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل، وأنزل عليه أعظم كتاب بعد القرآن وهو التوراة، وأرسل إلى أعتى شخص في تاريخ البشرية وهو فرعون، لأنه ادعى الربوبية، وصل إلى هذا الحد، قال: أنا ربكم الأعلى، ودعا الناس إلى عبادة نفسه، وجاهده موسى جهادا عظيما، وحصل ما حصل من المواقف الكبار مع فرعون، ثم بعد ذلك مع بني إسرائيل، وقصتهم طويلة مفرقة في سور القرآن، فهي أعظم القصص على الإطلاق. قال يعني يقارن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين قصة موسى وقصة يوسف، تجد بعض العوام مثلا يميلون لقصة يوسف، يرون قصة عظيمة وعجيبة وكذا، فيقول: لا مقارنة بين قصة يوسف وقصة موسى. قصة يوسف عليه السلام أصلها ليست في الشرك، إنما هي في ظلم الأقارب، إخوانه ظلموه، القوا في الجب وكذا، وابتعد عن أبيه، قصة ابتلاء وامتحان ليعقوب عليه السلام في فقد ابنه وأحب ابنائه إليه، وحصل وجاء فيه التوحيد، لكنه عرضا دعا أهل السجن صاحب السجن للتوحيد، فالتوحيد جاء فيها عرضا، ولكن أصلها ليس في التوحيد، وإنما في ظلم الأقارب والصبر على الظلم والابتلاء، ثم تكون العاقبة للمتقين. أما قصة موسى فإنها في أصل التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد والإنكار الشرك، وهو أعظم ما يكون من الشرك، وادعاء الربوبية من ملك قاهر ظالم جبار بطاش يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، فلا شك أنها أعظم قصة في كتاب الله، ولذلك لم تكرر قصة في القرآن كما كررت قصة موسى عليه السلام، تأتي مطولة، تأتي مختصرة، تأتي متوسطة، يأتي فيها مشاهد متكرر ومشاهد لا تكرر، تأتي في بعض المواضع ولا تأتي في بعض، لما فيها من العبر الكبار. ثم أيضا بنو إسرائيل هم الذين بقوا إلى زماننا، وهذه الأمة ستحذو حذوهم وتقتدي بهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. أما بالنسبة للأمم السابقة، قوم نوح، قوم عاد، وقوم ثمود، هؤلاء هلكوا وبادوا ولا وجود لهم، أما بنو إسرائيل فهم موجودون، وهم من أعظم أسباب ضلال المسلمين. فلذلك طالت هذه القصة وكثرت وتنوع السياق في كتاب الله جل وعلا لما فيها من العبر والفوائد الكبار. هنا جاءت في بنوع من الاختصار: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. الآيات منها العصا واليد وفلق البحر وآيات كثيرة، التسع التي أخبر الله عنها: ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. سلطان مبين يعني حجة قاهرة دامغة إلى فرعون وملئه. الملأ هم العلية، علية القوم، فاستكبروا. هذا الظن بالعلية استكبار، هذا ملك قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكان بعيدا عن الاستجابة والإيمان لما في قلبه من الكبر والعلو عياذا بالله، والملأ معه يعينونه على باطله، فاستكبروا وكانوا قوما عالين أي متكبرين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبد؟ هذه فتنة المكذبين، يدندنون على هذه الشبهة أن الرسول بشر، ولو كان رسولا صحيحا لكان ملكا، ولكن كما تقدم شبهة وحجة داحضة. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، هذه فتنة أيضا. يقول بنو إسرائيل هم الآن تحت أرجلنا، نذبح أبناءهم ونستحي نساءهم، وهم خدم القبط قوم فرعون. فقوم فرعون، فرعون وقومه استذلوا بني إسرائيل ذلا عظيما، فجعلوا لهم المهمات الدنية من التنظيف والخدمة ونحو ذلك، ويستحيون نساءهم يبقونهن للخدمة والاستمتاع، ويذبحون أبناءهم أي الذكور، فهم في تحت قهر القبط، يسومونهم سوء العذاب. كيف بين عشية وضحاها يأتي شخص منهم أي من بني إسرائيل اللي كانوا مستذلين يقول أنا رسول الله، وفرعون سيؤمن به ويسلم له القيادة ويتنحى فرعون؟ هذا لا يمكن. فأصر الخبيث وعاند ولج في طغيانه لجاجا عظيما حتى أهلكه الله جل وعلا، فكذبوهما فكانوا من الملك. هذا اختصار، قصة مختصرة. ما فائدة الاختصار؟ الاختصار مهم جدا ومفيد جدا، لأنه يجمع لك بين الوسيلة والنتيجة جميعا. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، لأن التطويل أحيانا ينسي النتيجة، فتجد تقول مثلا بعض الناس مثلا يقول فلان وسرق فقطعت يده، هذا تجد أنه أقوى وقعا في قلب السام. إذا أردت تهدد شخص تقول انتبه ترى فلان سرق قطعت يده، لكن لو قلت فلان وقصيت القصة أراد أن يسرق فذهب مع فلان وذهب إلى البيت الفلاني وتسلق السور وفتح كذا وكسر وا 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 ثم قبض عليه ثم حقق معه ثم 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 قطعت يده، يمكن ما تأتي النتيجة إلا والسامع قد برد، فلا تؤثر في التأثير المطلوب. وأحيانا التطويل مراد مفيد، يعني يبين لك كيف أنه كان عنده حيل وكان عنده مكر وحاول وفعل وكذا، ومع ذلك أوقع الله به وقطعت يده. فالإطالة مطلوبة أحيانا، والاختصار مطلوب أحيانا لسرعة الربط بين الوسيلة والغاية والنتيجة. إذا أردت أن تخوف شخص تقول فلان انتبه ترى فلان سرق فقطعت يده، هنا يكون أبلغ في المواجهة وفي الوعظ والتخويف. وأحيانا تحتاج إلى بسط، يكون الفائدة في التطويل والبسط وبيان الطريقة وكذا كما تقدم. لأن بعض الناس قد يقول يعني ما الحكمة من ذكر القصص أحيانا قصيرة جدا، إشارة آية واحدة، أحيانا متوسطة، أحيانا طويلة جدا. نقول كل واحدة مناسبة في مكانها، وفيها من الفائدة ما لا يحصل في النوع الثاني من العرض. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو أعلم جل وعلا بحاجة البشر وما ينفعهم، فنزل القرآن بعلم الله مناسب لحاجة البشر. والله سبحانه وتعالى بالناس رؤوف رحيم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني ألحقوا بالمهلكين السابقين من قوم نوح وعاد وأمثال هؤلاء. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. آتاه الله الكتاب وهو التوراة التي كتبها الله تعالى بيده، كما ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى كتب التوراة بيده جل وعلا. هذا يدل على عظم شأن التوراة، وأنها أعظم كتاب نزل على بني آدم قبل القرآن، ثم نزل القرآن وصار أعظم كتاب نزل من عند الله جل وعلا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية، كيف آية؟ آية عظيمة دالة على كمال قدرة الله جل وعلا، لأنه خلق من أم بلا أب، وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. فتمت القسمة الرباعية، لأن البشر القسمة رباعية، أم وأب، أم بلا أب، أب بلا أم، بلا أم ولا أب. آدم عليه السلام خلق الله من غير أم ولا أب، من غير ذكر ولا أنثى. حواء وجدت من ذكر بدون أنثى، هذه القسمة الثانية. القسمة الثالثة بقية البشر من ذكر وأنثى. وش بقي؟ بقي النوع الرابع، وهو عيسى عليه السلام وجد من أم، أي من أنثى، وهي مريم رضي الله عنها، من غير أب. فتمت القسمة الرباعية ليتبين للبشر أن الله تعالى هو الخلاق العليم، وأنه يخلق ما يشاء جل وعلا، وأن خلقه بني آدم من ذكر وأنثى ليس لأنه جل وعلا لا يستطيع إلا على هذا الوجه، لا، فالله تعالى قادر على كل شيء، ولكنه شاء سبحانه أن يخلق على هذا الوجه لحكمة يريدها سبحانه. لكن إذا شاء أن يكسر هذه السنة فإنه يكسرها جل وعلا متى شاء وكيف شاء، ليوقن العباد أن ربهم فعال لما يريد جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن يتدبره ويتلوه حق تلاوته، إنه جواد كريم. نقف على هذه الآية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.